بكل سرور أحييكم مستمعي الأحباء، كم أتطلع إلى هذا اللقاء الجديد من حول كلمة الله بكل اشتياق، مصليا أن يؤول ما نتعلمه إلى مجد الله وحمده وإلى صالحنا وخيرنا الزمنيين والأبديين. يطيب لي أن أواصل معكم تأملاتنا في رسالة يوحنا الرسول الأولى، وما زلنا نتناول الفصل الثاني منها. رأينا في الحلقة السابقة أن المؤمن لا يريد أن يطيع أوامر الله فقط، بل يريد أيضا أن يطيع كلمة الله كلها، فهو يريد إرضاء أبيه السماوي في كل ما يفعل. هو يريد أن يرضي الله ولا يحاول العيش على هامش الحياة المسيحية. فينبغي على المؤمن أن يعمل الأشياء التي ترضي الله وتجلب الفرح إلى قلبه، وتجلب الشركة والفرح إلى حياة المؤمن نفسه. وهذا كله يستند إلى المحبة، فإن كنت تحبه فسوف تفعل ما هو أكثر من مجرد حفظ وصاياه، سوف تفعل المزيد من أجله. ورأينا أيضا أننا لا نستطيع أن نفعل كل ما فعله الرب يسوع أو أن نكون مثله تماما، لكن إذا صممنا من أعماق قلوبنا على عمل مشيئة أبينا السماوي، وهو الشيء الذي كان الرب يسوع يهتم به أكثر من جميع الأشياء الأخرى في حياته، فإن صممنا على عمل مشيئة أبينا السماوي فهذا يعني أننا نسلك كما سلك المسيح. صديقي، إن أحببت المسيح فسوف تحفظ كلمته، فحينما تحب شخصا فإنك تسعى لإرضائه وتتجنب الإساءة إليه. وهكذا فالسؤال المهم ليس هل أنت مكرس للمسيح، وإنما هل تحب المسيح؟ كما ينبغي علينا أن ننمو كل يوم، ومن المستحيل أن ننمو بدون الدراسة المستمرة لكلمة الله، فالكلمة المكتوبة تكشف عن الكلمة الحية، أي عن الرب يسوع المسيح الذي هو خبز الحياة وماء الحياة. فإن لم تتغذى على كلمة الله فسوف تصاب بالجفاف الروحي. نتابع تأملاتنا في الفصل الثاني من يوحنا الأولى، ونقرأ فورا مع الأخت رندا ابتداء من الآية 9 من هذا الفصل.
من قال إنه في النور وهو يبغض أخاه فهو إلى الآن في الظلمة، من يحب أخاه يثبت في النور وليس فيه عثرة، وأما من يبغض أخاه فهو في الظلمة، وفي الظلمة يسلك ولا يعلم أين يمضي، لأن الظلمة أعمت عينيه. أكتب إليكم أيها الأولاد لأنه قد غفرت لكم الخطايا من أجل اسمه. أكتب إليكم أيها الآباء لأنكم قد عرفتم الذي من البدء. أكتب إليكم أيها الأحداث لأنكم قد غلبتم الشرير. أكتب إليكم أيها الأولاد لأنكم قد عرفتم الآب. كتبت إليكم أيها الآباء لأنكم قد عرفتم الذي من البدء. كتبت إليكم أيها الأحداث لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير.
قلنا المرة الماضية إنه من المستحيل أن نسلك كمؤمنين في النور وأن نبغض إخوتنا في الوقت نفسه، ورغم أن هذا لا يعني أنه ينبغي عليك أن تقبل سلوك جميع الناس من حولك أو أخلاقياتهم أو عاداتهم، إلا أن كره هؤلاء الأشخاص يعني أنك تعيش في الظلام. فهناك ظلمة الطبيعية التي يولد بها جميع البشر، هذه هي حالة الناس بطبيعة الأمر، لكن دينونتنا ليست بحسب أو بسبب ما نحن عليه في الطبيعة، بل لأننا أحببنا الظلمة وسلكنا فيها. وهذا أمر هام ولا ينبغي أن يفوتك صديقي المستمع، فنحن لسنا مسؤولين لأننا خطاة بطبيعتنا، بل نحن نتحمل المسؤولية إن نحن رفضنا المخلص، كما أننا لسنا مسؤولين لأننا ولدنا في الظلمة ولأن فهمنا معتم، لكننا نتحمل المسؤولية إن رفضنا النور الذي جاء إلينا من خلال كلمة الله. فإن سلكت صديقي في النور فسوف يتبدد الظلام، وعوضا عن تجنب أشعة النور الفاحصة للقلوب اسمح لهذا النور أن يفحص قلبك. أما إذا استمر الإنسان في رفضه لهذا النور، فسوف يأتي اليوم الذي سيحرمه الله فيه من هذا النور، أو أن ذلك الإنسان سيحترق بأشعة ذلك النور. وقد كان عيسو أخو يعقوب من هذا النوع، كان أحمرا لأنه احترق بأشعة تلك الشمس، وهو لم يكن مسفوعا جسديا فحسب، بل وروحيا أيضا. لكن ما هي سفعة الشمس؟ إنها تعني أن الجلد يمتص جميع الأشعة باستثناء إشعاع واحد محدد، وهذا هو ما يؤدي إلى السفعة. كذلك فإن النفس التي لا تقبل الرب يسوع كمخلص شخصي لها، رغم أنه هو نور العالم، فسوف ينسفع أيضا كما حدث مع عيسو. والآن يقدم لنا الرسول يوحنا اختبارا يبين ما إذا كنا نسلك في الظلمة أم لا، وهذا هو الاختبار كما يبينه العددان 10 و11 من الفصل الثاني. من يحب أخاه يثبت في النور وليس فيه عثرة، وأما من يبغض أخاه فهو في الظلمة، وفي الظلمة يسلك ولا يعلم أين يمضي، لأن الظلمة أعمت عينيه. حينما كان الرب يسوع يعيش هنا على هذه الأرض، قال: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. لهذا فإننا بحاجة لتطبيق اختبار الرسول يوحنا على حياتنا. فهل وضعت ثقتك حقا بيسوع المسيح؟ هل هو نورك؟ هل هو من يقودك بحيث لا تبغض أخاك؟ وفيما يلي صديقي مقطع شعري عن هذه الحقيقة للشاعر بونار: سمعت صوت يسوع يقول: أنا هو نور هذا العالم، انظروا إلي فسوف يشرق صبحي وتكون كل الأيام مشرقة. فنظرت إلى يسوع ووجدت فيه نجمي وشمسي، وفي نور الحياة ذاك سوف أسير إلى أن تنتهي أيام ارتحالي. وكما قلنا قبل قليل، فهناك بالطبع بعض المؤمنين الذين تكره عاداتهم أو طباعهم، أو قد تكون شخصيتك متنافرة مع شخصية أحد هؤلاء الإخوة، لكن هذا لا يعني أن تكرهه أو تبغضه. لقد أعطانا الرسول يوحنا آية رائعة بحق: وأما من يبغض أخاه فهو في الظلمة، وفي الظلمة يسلك ولا يعلم أين يمضي، لأن الظلمة أعمت عينيه. فإن أردت عزيزي المستمع أن تعرف يقينا أنك ولد من أولاد الله، فعليك أن تخضع حياتك لهذا الفحص. فإذا تبين لك أنك تبغض أخاك فأنت تسلك في الظلمة، أما إن كنت تحب أخاك فهذا يعني أنك تسلك في النور. إن الحياة المسيحية تشبه المثلث، فالله موجود في قمة المثلث، ونور الله يشع إلى أسفل ليصل إلى قلبك وحياتك، كما أن محبتك لله تصعد إلى أعلى، فأنت تحبه لأنه أحبك أولا. فإذا كنت تسلك في النور فهذا يعني أنك ستحب أخاك أيضا، فلا يمكنك أن تقول بأنك تحب الله وتبغض أخاك، هذا مستحيل قطعيا، وسوف يوضح الرسول يوحنا هذا الأمر لاحقا. والآن يبدو أن الرسول يوحنا سينتقل إلى موضوع آخر ليتحدث عن 3 درجات مختلفة من المؤمنين. يقول في العدد 12: أكتب إليكم أيها الأولاد لأنه قد غفرت لكم الخطايا من أجل اسمه. تشير كلمة أولاد هنا إلى جميع المؤمنين بصرف النظر عن أعمارهم أو نضجهم كمؤمنين، فالأساس الذي يقوم عليه جميع المؤمنين هو مغفرة الخطايا بفعل دم المسيح المسفوك، لأنه قد غفرت لكم الخطايا من أجل اسمه. وهناك فئة من المؤمنين تبقى في هذه الحالة، أي أنهم يبقون أولادا ولا ينمون في إيمانهم وحياتهم الروحية. والآن ينتقل يوحنا إلى الفئة الثانية فيقول في العدد 13: أكتب إليكم أيها الآباء لأنكم قد عرفتم الذي من البدء، أكتب إليكم أيها الأحداث لأنكم قد غلبتم الشرير، أكتب إليكم أيها الأولاد لأنكم قد عرفتم الآب. الآباء هم القديسون الذين عرفوا الرب يسوع لمدة طويلة ولعدة سنوات، والذين نموا ونضجوا. وربما كان داود قد كتب المزمور 23 مزمور الراعي وهو رجل عجوز، فلا يمكن أن يكون قد كتب هذا المزمور وهو راع شاب، لأن هذا مزمور نابع من تقلبات الحياة. فقد واجه داود جميع أنواع المشاكل والمخاطر وعاش في شركة مع الله، وهكذا فقد كان داود رجلا ناضجا في الإيمان، ويمكن تصنيفه ضمن فئة القديسين الذين يسميهم يوحنا هنا بالآباء. ويمكننا أن نسمي المزمور 23 مزمور الملك العجوز، فمن المرجح أن داود قد كتبه وهو جالس على عرشه متأملا في حياته حينما كان راعيا شابا يرعى الماشية في جبال أورشليم ويحميها من الدببة والأسود، كما يتذكر الوقت الذي صار فيه ملكا يرعى شعبا، ويتذكر صداقته الرائعة مع يوناثان، وفراره من الملك شاول وحكمه في الخليل، ثم حينما جعله الرب ملكا على جميع الأسباط 12، ويتذكر خطيته المريعة ومغفرة الله له حينما اعترف بها، ثم يتذكر الاضطراب الذي عم بيته، ولا سيما تمرد أبشالوم عليه، رغم أنه كان الابن الذي أحبه داود أكثر من غيره من الأبناء. ثم يتذكر فراره من أورشليم واختباءه ثانية، ثم سماعه خبر مقتل ابنه أبشالوم، وهو الخبر الذي مزق قلبه. وهكذا يكتب داود قائلا: الرب راعي فلا يعوزني شيء. فباعتباره ولدا ناضجا من أولاد الله، فإنه يذكر كيف أن الله اقتاده في المراعي الخضراء وإلى جانب المياه العذبة، وكيف أنه رد نفسه. وهكذا فإن الرسول يوحنا يدعو الأشخاص المشابهين لداود بالآباء، يقول: أكتب إليكم أيها الآباء. بعد ذلك يكتب إلى الأحداث، لماذا؟ لأنهم قد غلبوا الشرير. والأحداث ليسوا ناضجين مثل الآباء، أي أنهم لا يملكون الخبرة التي يملكها الآباء، لكنهم تعلموا سر التغلب على العدو بدم المسيح، كما أنهم تعلموا كيف يعيشون لله. ويقول: أكتب إليكم أيها الأولاد لأنكم قد عرفتم الأب. والمقصود بالأولاد هنا الصغار غير الناضجين، إنهم أولئك الذين لا يعرفون شيئا آخر سوى أنهم أولاد الله، كما أن البعض منهم يشعر بأن هذا هو كل ما يريد معرفته، وما أكثر المؤمنين الذين يندرجون تحت هذه الفئة. ففي بعض الكنائس يشعر المرء أنه في حضانة روحية، ورغم أن هؤلاء الأشخاص ناضجون جسديا والبعض منهم يعلو رأسه الشيب، إلا أنهم لا يزالون غير ناضجين روحيا ويفتقرون للنمو. والآن فإن لدى الرسول يوحنا ما يضيفه، لهذا فهو يأتي على ذكر فئات المؤمنين مرة أخرى، فيقول في الآية 14: كتبت إليكم أيها الآباء لأنكم قد عرفتم الذي من البدء، كتبت إليكم أيها الأحداث لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير. كتبت إليكم أيها الآباء لأنكم قد عرفتم الذي من البدء. لا يضيف الرسول يوحنا أي شيء إلى هذه الكلمات، لأن هذا هو أقصى ما يمكن للمرء أن يبلغه، وكما قال الرسول بولس: لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. فهذا هو ما يجعل المرء أبا في المسيح. كيف يمكنك صديقي المستمع أن تعرف شخصا ما؟ عن طريق العيش معه يوما بعد يوم. إذن كيف يمكنك أن تعرف الرب يسوع؟ الطريقة الوحيدة للقيام بذلك تكمن في كلمة الله، حيث تجده معلنا هناك. والبعض يعتقدون أنهم إن حضروا درس كتاب مرة في الأسبوع فسوف يصبحون قديسين من الطراز الأول، لكن كلمة الله مثل الطعام، فهل يستطيع المرء أن يتمتع بوجبة طعام ثم يقول بأنه سيعود لتناول وجبة أخرى في الأسبوع المقبل؟ من المؤكد أن مثل هذا الشخص سيتضور جوعا ويصبح في حالة مزرية إن بقي بدون طعام لمدة أسبوع كامل. وعلى غرار ذلك صديقي المستمع، فإن كلمة الله هي خبز الحياة، فإن كنا نريد أن نعرف المسيح فلا بد أن نعيش معه من خلال كلمته يوما بعد يوم وفي حلو الأيام ومرها. والآن يخاطب الرسول يوحنا الفئة الثانية قائلا: كتبت إليكم أيها الأحداث لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير. في الآية السابقة قال يوحنا بأن الأحداث كانوا أقوياء وقادرين على التغلب على الشرير، أما هنا فهو يقدم لنا السر: كلمة الله ثابتة فيكم. إذن كيف يمكننا عزيزي المستمع أن نغلب الشرير؟ بكلمة الله. نجد في أفسس الفصل السادس أن سلاح الهجوم هو سيف الروح الذي هو كلمة الله، فإن كنت عازما على الدفاع عن نفسك ضد الشرير فينبغي عليك أن تعرف كلمة الله حق المعرفة، فالسبب الذي يجعل الكثير من المؤمنين خاضعين لخطايا هذا العالم هو أنهم لا يدرسون كلمة الله. أنت تأكل صديقي المستمع 3 وجبات طعام يوميا كي تبقى قويا، ومن المؤكد أنك تحتاج للغذاء الروحي أيضا كي تبقى قويا. صديقي، أعود وأسألك سؤالا طالما سألتك إياه: ما هو هدفك من الاستماع إلى هذا البرنامج إلى كنوز الحكمة؟ هل لتزداد معرفتك العقلية فقط فيما يختص بالكتاب المقدس؟ أم أنك تريد فعلا من كل قلبك أن تسمح لله بتغيير حياتك نحو الأفضل، وذلك من خلال كلمته الطاهرة؟ فالكتاب المقدس رغم المعلومات التاريخية والجغرافية التي فيه، لكنه ليس كتاب تاريخ أو جغرافيا، وبالتالي ليس قصده أن يصحح معلومات خاطئة عندنا ولا أن يعلمنا أشياء جديدة في هذا المضمار، بل هو إعلان من الله يكشف لنا فيه طبيعته وذاته، وكيف يمكن إذا سمحنا وجعلنا لكلمته مكانا في حياتنا كيف يمكن أن تحدث فيها تغييرات جذرية فضلة. وهذه هي صلاتي. صديقي، نحن نؤمن أن الله لا يتباطأ ولا يوفر جهدا في محاولاته لإعلان مشيئته للإنسان لك ولي، هذا رغم زعمنا الدارج بأننا لا نعرف إرادته. أقول إن الله لا يوفر جهدا في إعلان مشيئته لنا لأن هذا من جوهر طبيعته، فهو يحبنا ويريد لنا الخير، وخيرنا الأكمل هو في تحقيق إرادته. أما إن كنا غير قادرين على تمييز مشيئته وفكره فالعيب فينا، ونحن أشبه ما نكون بمن يضع عصابة على عينيه ويصرخ من الظلام المحيط به. فلنخلع عصابة التعصب والبر الذاتي والتدين، ولنفتح عيون أذهاننا إلى نور كلمة الله الكاشف.